أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: الهوى أعظم العدوين. ذكرت في الحديث السابق أن الوقفة على أعتاب ذكرى رحيل سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم ستكون عند أبرز ما دعا إليه وقد تقدم، وهو اليقين بالعرض على الله، اليقين بالآخرة. وثانيا، أبرز ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو اتباع الهوى. عنوان الحديث: الهوى أعظم العدوين، هو حديث شريف عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. والمراد بالعدوين الهوى، أي النفس، والشيطان. وفي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. إذن أخطر العدوين النفس، ولأن هوى النفس هو سبب الخطر، فالخطر الأعظم والعدو الأعظم هو هوى النفس. النفس من حيث هي نفس قد تكون أمارة، فتكون هي الأخطر، وقد تكون لوامة فتكون في مرحلة وسطية، وقد تكون مطمئنة. متى تكون النفس أمارة؟ إذا كان الهوى يغلب عليه، إذا كانت عواصف رياح الهوى الهوج تستبد به، إذا كان الشخص في صحراء وهبت رياح هوجاء تتقاذفه هذه الرياح لا يشعر بالأمان أطلاقا، كذلك هي عواصف هوى النفس، وهي في هذا العالم الأكبر، وفيك انطوى العالم الأكبر. عندما يغضب الشخص، إذا قارن بين العواصف التي تعصف به والأمواج التي تتلاطم في داخله وبين عواصف الصحراء أو أمواج البحر العاتية، يستطيع أن يفهم ماذا ستكون النتيجة. كما تتقاذف الرياح الشخص أو تتقاذف الأمواج المتلاطمة السفينة فتكسرها أو تهوي بالشخص الريح إلى مكان سحيق، كذلك تكون نتائج عواصف الهوى في داخل النفس. إذا تحكمت الأهواء، إذا تحكمت عواصف الهوى بالنفس، تكون النفس أمارة. وإذا سيطر الإنسان في حدود على هذه العواصف في نفسه، تصبح نفسه لوامة. أنه أحيانا يفكر لماذا أنساق مع الغضب، لماذا أنساق مع الحقد، لماذا أنساق مع الشهوة، ويريد أن يتحكم بغضبه، بحقده، بشهوته، بأهوائه التي تنتج عنها هذه الحالات، يريد أن يتحكم بذلك. هنا تكون نفسه اللوامة. فإذا سيطر العقل على الهوى، تصبح النفس مطمئنة. خلاصة التدين أن يعمد الإنسان إلى هذا الحيوان الجامح، فيروضه، وإذا به الحصان الأصيل، يعمد إلى هذه النفس العاصفة فيعقلنها، يجعل العقل حاكما في هواه، يخرج العقل من أسر الهوى. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: كم من عقل أسير تحت هوى أمير. يخرج العقل، ينقذ العقل من الأسر ويجعله في محله الطبيعي، يتحكم بالأهواء، بالميول، بالرغبات. عندها يصبح متدينا. أما إذا بقي الشخص يتصور أن ميوله ورغباته، خصوصا الجامحة القوية، هي حق ولا يجوز لأحد أن يقف في وجهه، فإنه لم يدخل بعد في دائرة العقل، لم يدخل بعد في دائرة الإيمان والتدين، لم يدخل بعد في دائرة نحن عبيده والأمر بإيده، لم يدخل بعد في دائرة إنا لله وإنا إليه راجعون، لم يدخل بعد في دائرة أشهد أن لا إله إلا الله، لأن الإله هنا الهوى، وأشهد أن محمدا رسول الله، لأنه هو يعتبر نفسه مقدما على رسول الله وعلى الله وعلى كل حق، ويتصرف كما يهوى. إذن الموضوع حساس وخطير. من تحكم في هوى نفسه وأصبح قادرا على أن يأمر النفس وينهى، يأمرها بما يخالف هواها وينهى النفس عن هواها، فهو من أهل الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فأن الجنة هي المأوى. إذن التدين هو تحكم بالهوى. شو هو الهوى؟ الميول والرغبات، انه انا بحب هالشغله، بدي هالشغله، هيك انا مقتنع. هذه الاهواء اذا تحكمنا فيها نصبح متدينين. اذا لم نتحكم بها نبقى بعيدين عن التدين بمقدار نقص تحكمنا بهذه الاهواء. المساله حساسه، والدين علم وذوق وفن وتخصص، ولا يمكن أن يعرف خصائص هذا الطريق، هذا الصراط المستقيم، إلا المعصوم. بمجرد أن يسلم الشخص نفسه لله تعالى ويقرر أن يلتزم بما بلغ عنه المعصوم النبي صلى الله عليه وآله, وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام، يبدأ لكن بشرط أن يستمر في مخالفة الهوى. من نهى نفسه عن هواها يصل إلى الجنة، ومن لم ينهها عن الهوى يهوي 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 الهاوية، فأمه هاوية يعني يسقط. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه، ونهى النفس عن الهوى يعني عن السقوط. إذا تأمل الشخص منا في نفسه في كيانه يجد نسبة من التحكم بالهوى ونسبة من غلبة الهوى. نسبة التحكم بالهوى هي نسبة الجنة، نسبة النور، ونسبة غلبة الهوى هي نسبة جهنم ونيرانها الكبرى بالاصطلاح العراقي، نيرانها المضطرمة التي تطلع على الأفئدة التي نحس بها إذا تأملنا. لما واحد بيكون غضبان هذه جهنم اللي عم تضطرم بداخله، هي جهنم، هي جهنم. الحقد الذي تغلي مراجله في صدره هي جهنم. تكبر، أطنان التكبر هي التي تهوي به في سقر. سقر: إن في جهنم لواديا للمتكبرين يقال له سقر. طلب من الله عز وجل أن يأذن له بأن يتنفس فأذن له، يعني الله عز وجل أذن لوادي سقر أن يتنفس فأحرق جهنم. التكبر الذي يعيشه الشخص وقد يراكمه في نفسه 50 سنة 60 سنة 70 سنة، خصوصا لما من شرع عن التكبر، هذا هوى، يهوى أن يتكبر، يهوى الجاه، يهوى العلو في الأرض، يهوى أن يهين الآخرين، يحتقرهم يؤذيهم. فإذا موضوع هوى النفس والتحذير منه موضوع حساس جدا، لا يمكن أن يبنى تدين بدون الوقوف عند هذا الخطر. هذا الخطر أخطر ما فيه أنه سم في عسل. كيف لما واحد بيأكل عسل في سم، السم في العسل لا يظهر، ممكن أحيانا تخلي سم يبين، ترك أثر معين، إذا واحد خبير بالعسل بشوف أنه فيه تغير. لكن هذا السم اللي هو الهوى لا يكتشف إلا في حالتين: في مختبر المعصوم وبجهنم لا يكتشف. يعني شخص يحب أن ينتقم، حب للانتقام من شخص يراه أنه حق لا يجوز له أن يتراجع عنه، ولا يجوز لأحد أن يقف في طريقه، لازم يمسح في الأرض، لازم يفرج الدنيا عليه. هذا الهوى الجامح، عواصف الهوى الهوجاء التي تدفعه للانتقام، هو يشعر بأنها له وحقه الطبيعي. هذا معنى أنه سم في عسل، ويشعر بأن هذا الأمر لا بد أن يحققه. أصلا لا يحقق الحق إلا إذا فعل هذا الأمر. أو مثلا شخص يشعر بالحاجة إلى المال مثلا، وجاءته فرصة أن يسرق ذهب. هذا الذهب عندما ينظر إليه يراه حقه الطبيعي، هواه في أن يسرق هذا الذهب. في حدا بيقدر أنه يوقفه؟ يعني هو بيتصور أنه في حدا له حق يوقفه عن هذا الأمر؟ تتفاعل هنا رغبته، آماله، أمنياته مع حاجته، ويتجاوز كل حق على أساس دفع الهوى له والضغط الذي يتابعه الهوى به. إذن أخطر ما في هوى النفس أنه عبارة عن أخطر أنواع السم في أشهى أنواع العسل. يعني كيف مثلا نوع من العسل واحد إذا ذاقه ما بيعد فيه يتركه نهائيا، أشهى أنواع العسل وأخطر أنواع السم. لذلك لا يمكن أن يكتشف إلا في مختبر المعصوم أو بعد أن يدخل النار بسبب هذا العمل، بيعرف حاله شو سوى، وأحيانا ما بيعرف، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أحيانا بظل، لأنه مسخ إنسانيته وحقيقته، بظل يحب الوضع الذي كان عليه في الدنيا، ولو رجع إلى الدنيا، أصلا لو كانوا الناس إذا رجعوا إلى الدنيا بتوبوا كان الله عز وجل بيرجعوا. يعني الأشخاص الذين يستحقون الخلود لو كان من مصلحتهم الإرجاع كان الله بيرجعهم وبيغفر لهم، لكن هو سبحانه وتعالى يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا الموضوع كتير حساس، والعمر خسارة إذا ما وقفنا عنده، لأن هذا الموضوع يضعنا أمام حقيقة كبيرة جدا، وهي أن بناء الشخصية المؤمنة لا يمكن أن يتم إلا على أساس أن ينظر الشخص إلى رغباته بعين الحذر. يعني لا بد وأن يتفحص كل رغبة، هل هي حلال أو لا. الثقافة السائدة هلأ بالعالم والتي أثرت فينا هي ثقافة أن الإنسان ينبغي أن يحقق ذاته. هلأ بيحكوا لك بالغرب وبغير الغرب، وبعض المتأثرين بهم من أوساطنا بيحكوا عن قيادة الذات. شو يعني قيادة الذات؟ يعني أنه الإنسان ينبغي أن يحقق ذاته ويقودها قيادة طبيعية لتحقيق رغباتها، لتحقيق أهوائها. ويفهمون الحرية الفردية أنه الإنسان يتصرف كما يحلو له، والنظام الدولي الذي تفكر أمريكا بإقامته ولن تستطيع، وتحدثوا عنه، من جملة من تحدث عنه نائب الرئيس الأمريكي وقت هديك تشيني، قال: نريد أن نصوغ العالم كما يحلو لنا. أصلا الاستعمار شو هو؟ الاستعمار هو تحكم أهواء، أنه ناس بيجي عبالهم بدهم يستعبدوا شعب، يتحكموا بمصيره بثرواته، مسألة أهواء. لذلك مشكلة العالم مشكلة أخلاقية. الإمام الخميني رضوان الله عليه لما بيحكي عن مشكلة الاتحاد السوفيتي بوقتها وأمريكا وفرنسا وبريطانيا، بيقول مشكلتهم نفسانية، الأهواء النفسانية تقتلهم. هذه الأهواء الموجودة فينا إذا تأثرنا بالغزو الثقافي وأصبحنا نعتبر أن الأصل لأهوائنا ورغباتنا، وأن الإنسان يشعر بالحرمان إذا لم يستطع أن يحقق رغباته، هذا الأمر يعني أننا سنبني شخصياتنا على ما يناقض التدين. لا من بره عمامي او انه لحيه ومسبحه او حجاب ومن جوه بده يحقق رغباته. يعني من بره الظاهر بدل اشهد ان لا اله الا الله، لكن الباطن اشهد ان لا اله الا الله، الا الانا، الا الهوى، الا الرغبات. لماذا يستبد الزوج بظلم زوجته، يظلمها ويستبد بها؟ لماذا؟ انه بده هيك، هو مرتاح هيك، رغبته هيك. طيب وهي رغبتها شو؟ اذا لم تستطع ان تنفذ رغبتها واهواءها معه، يعني اذا ما قدرت تسمعه كلام مقابل كلام، بصير امرأة مستعبدة ومظلومة وسكت. واذا لا بدت تسمعه رغبة مقابل رغبة، بدني الطابة شو؟ وهذا السائد الآن. إذا المشكلة مشكلة رغبات وأهواء. بيقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: لو أن جميع الأنبياء اجتمعوا في مكان، في بلد، فهل يختلفون؟ أبدا. اختلاف منين؟ اختلاف من اتباع الهوى. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. تخاصم ناتج عن الأهواء، عن الميول، عن الرغبات. أن هذا الشخص قرر أن يتحكم هو برغباته، أن ينفذ رغباته، ينساق لها ويفرضها على الآخرين، يتحكم بالآخر بحسب رغباته، والآخر أيضا قرر كذلك، فلذلك لا يمكن أن ينسجم. لا يبدأ الشخص بنية التدين، بحب التدين، إلا إذا قرر أن لا ينساق لأي رغبة على الإطلاق، بل يدرس هذه الرغبة، إذا كانت حلالا يجوز له أن ينساق إليها ينساق، إذا لا يتوقف. إذا كان الأمر غير واضح، إذا شبهة، يقف عند الشبهة. هذا الورع الذي يحجز الإنسان. إذا الورع ما هو؟ هو القوة التي تمكن صاحبها من مواجهة أهوائه. يعني هذا الفلتر بيخليه يصفي إنه هي الرغبة مشروعة أو غير مشروعة. إذا لم يدقق ويقرر أن يدرس كل رغباته، فإنه يتصرف على أساس أن كل رغباته مشروعة. هذه المشكلة التي نعاني منها الآن وجاءتنا من الغزو الثقافي. كل رغباتنا مشروع. إذا أردنا أن نلقي نظرة على أعتاب الآيات المباركة وبعدين الروايات حتى تكتمل الصورة، سنجد ما يلي. أولا في القرآن الكريم: لا تتبعوا الهوى، في نهي عن اتباع الهوى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. اختلف ولدان، ابن الجيران مع ولد مثلا من أولادنا، كيف يتصرف الأبوان؟ بأي مسألة؟ العدل مهدد بالهوى. ينساق الإنسان إلى رغبته، ينساق إلى هواه، مش أنه والله بدنا نجي نشوف كيف صارت القصة ونشوف المسؤولية عمي. أبدا. حتى لما واحد بيكون بيستحي أنه يلجأ إلى المشكل مباشرة، بيصير يسمع بس بيحاول يبرر لابنه، وهذاك بيسمع ويحاول يبرر لابنه، يعني بيكون الهوى موجود هون لكن مبطن بشكل من الأشكال. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إذن اتباع الهوى التواء عن الحق وإعراض عنه، لكن ظاهره شو؟ ظاهره تحقيق الحق، أنه أصلا ما في حق إلا هذا، والدليل انه انا رغبان بهالشغلة، دليل انه جاي عبالي هيك. ايضا نجد آيتان بمعنى ولا تتبع الهوى فيضلك ومن أضل ممن اتبع هواه. يعني اتباع الهوى يؤدي إلى الضلال، وهي نقطة كتير حساسة. اتباع الهوى يجعل الشخص من الضالين، اللي منقول بسورة الحمد لما منقراها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بعد شو ولا الضالين. يعني هول الضالين مصوروا ان احنا المغضوب عليهم والضالين غيرنا. تبين هول الضالين بيصيروا ضالين باتباع الهوى. طيب ونحن عنا هوى، فاذا اتبعنا نحن منكون منهم. اذا ليش هالقد نحن بعدين هالجماعة عنا انه كأنه ما لنا علاقة فيهم؟ هذه من حيل الشيطان، انه واحد يصير يقرأ القرآن الكريم لما في حكي عن الكافرين ما خص، عن الظالمين عن المنافقين ما خص، مؤمنين إيه نحن. الشيطان بخلي الإنسان يعتبر أنه رغبته هواه هذا هو الأساس، ومن خلاله يدخل إلى العجب والرياء والتكبر والاستعلاء على الآخرين. قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذا اتباع الهوى يضل عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اتباع الهوى بعمق نسيان يوم الحساب. يعني أول مرة بيتبع واحد هواه لو داير باله أنه وجدوا ما عملوا حاضرا ورح يتحاسب كان بيحاول شوي يفرمل وضعه، لكن ما انتبه. مرة تاني مرة تالتة كثرة اتباع الهوى تؤدي إلى تعميق نسيان يوم الحساب. بصير هو المحكمة، هو يعني القاضي، وبيصدر الحكم أنه لازم هيك بحسب هواه، ما بينتبه أنه سيحاكم. الآية الثانية فإن لم يستجيبوا لك، يعني اليهود، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هذا الهوى هو هذه الميول والرغبات الموجودة فينا، هذه الميول والرغبات، يعني حبنا لهالسلعة لهالشغلة لهالقصة الأمور الحرام. طبعا إذا كنا لا نلتزم بما نهواه إلا إذا كان حلالا هذا الهوى مش حرام. نحن في الحقيقة لا نتبع أهواءنا، وإنما نعرض أهواءنا على الشرع، فإذا كانت هذه الأهواء مشروعة نقدم عليه. أما أي هوى تجاه أمر حرام، إن واحد سمع شخصا شتمه، الهوى النفسي أنه لازم يسمعه يعني جواب كم صاع أكثر إلى آخره، وطن ونص كمان. العدل لا، بمقدار ما اعتدى عليك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا. يعني انت اذا رديت بتكون معتدي، بس عدوانك مشروع، وان تعفو خير لك. فاذا واحد بشوف رغبته انه بده ينتقم، بس الشرع عم بيقول له بدنا نساعدك اذا امكن ترد بنفس المقدار الك حق، اذا لا الافضل من هذا ان تعفو. ليش؟ لانه المبدأ القرآني المضيع ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهذا خلاف الهوى، خلاف السائد، هذا العقل، هذا الدين، هي الحضارة، هذا الحضارة، هذا الرقي، هي الإنسانية المضيعة المفترى عليها المعذبة المدعات إنسانية سائدة مدعات مقابل هذه الإنسانية الحقيقية. إذن الضالون يضلون باتباع الهوى. طيب معناها هذه الأهواء التي تعصف في كل نفس، بنفسي أنا الشيخ، بنفسك أنت، نفس أي إنسان، هذه الأهواء هي التي تجعل الإنسان ضالا. طيب شو الضمان؟ ليش أنا مطمئن أنه الأهواء موجودة فيه وتعصف وتستبد بي ولا أتمكن من التحكم بها، وأنا مأمن أنه مش من الضالين؟ لا، هاي المسألة بدها إعادة نظر بعقل ودين. ومن كان عاقلا، بيقول الأمير عليه السلام، كان له دين. من كان عاقلا كان له دين. الآية الرابعة: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا سوء الحساب. هذه الآية هي عبارة عن نتيجة هذا القسم من الآية، نتيجة الكلام عن الآيتين السابقتين. الآية اللي بعدها فأما، أو الآيات: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. طيب، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. شو بتطلع النتيجة؟ تطلع الطغيان هو عبارة عن ترك الأهواء تتحكم بالشخص. شو الطغيان؟ من ألف لام طاغوت أو طاغية. شو يعني طاغية؟ يعني اللي بيجي عباله بده ينفذه، بيجي عباله أنه اقطعوا رأسه، بيجيبوا النطع والسيف لأنه هو حاكم وما حدا بيقدر يقول له لا، بيقطعوا رأسه. بيجي مثلا عباله أنه يفقأ عينه إلى آخره. هذا طغى. طيب، هذا طاغي. الشخص اللي بيكون بيتبع هواه ويتحكم بغيره لكن بدرجة أقل، هذا أيضا طاغي بس مش مبين. هذا فرعون صغير، هذاك فرعون كبير، الذي يتبع أهواءه يطغى. فأما من طغى، شو بينتج عن الطغيان؟ أول شيء وآثر الحياة الدنيا، بصير ما بيشوف إلا الدنيا. اللهم عنا على أنفسنا. هذا اللي طغى في الدنيا يفضل الدنيا على الآخرة، يعني الذي تبع أهواءه يفضل الدنيا على الآخرة، وبصير بالنتيجة يتصرف على أساس أنه مخلد في الدنيا. تخرج الآخرة من حسابه، هذا عقابه في الدنيا. هيك نتيجة الطغيان، نتيجة اتباع الأهواء، عقابه في الدنيا أنه يفضل الدنيا على الآخرة، بعش مؤهل يتفاعل مع المعاني الراقية الإنسانية، مع القيم، مع عليين. وعقابه في الآخرة فإن الجحيم هي الموت. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، مش مثل هذاك اللي ما نهى النفس عن الهوى، فمر معنا فإن الجنة هي الموت. إذا أردنا أن نكون فكرة أوضح، في رواية بسند معتبر عن الإمام الصادق عليه السلام حول هذا الموضوع، في قول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. بعدين رح يجي معنا أنه تفسير أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. بس خليني أقول ليش جنتان؟ ولمن خاف مقام ربه جنة. في آراء بيعرضوها عادة المفسرين. أفضل رأي هو ما ذكره الشيخ البهائي، ما اختاره الشيخ البهائي. بكل اختصار جنتين لأنه عنده شغلتين: شغلة خاف مقام ربه، وشغلة نهى النفس عن الهوى. الخوف من مقام الله عز وجل، يعني الحذر من معصية الله، يستحق عليه جنة. ونهيه النفس عن الهوى يستحق عليه الجنة. شغلتين يعني عم بيقول قبل ما ينهى نفسه عن هواها هو فعلا يهاب الله ويخشاه عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هي الخشية من الله عز وجل يستحق عليها الجنة. بعدين بيقول لنفسه أنه ما تسترسل مع الغضب، ما تسترسل مع الحقد، ما تسترسل، ينهى نفسه عن هواه، هذا يستحق عليه الجنة. يقول الإمام الصادق عليه السلام: من علم أن الله يراه ويسمع ما يقول ويعلم ما يعمله من خير أو شر فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال، فذلك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. إذن المشكلة الحقيقية الخطيرة الأخطر أن يكون الشخص منساقا لأهوائه ورغباته، بده يبني حياته ويبني أسرته ويتعامل مع الناس أجمعين ومع نفسه على أساس بيعجبه. مثلا هو قاعد هيك بيعجبه أنه يفكر قديش هو عظيم وقديش هو مهم، مش أنه بيشكر الله عز وجل أنه وفقه لشيء، فبصير يفكر وبيسترسل. بيعجبه أنه مثلا هو ينتقم من هالشخص لأنه هذا كذا، بيعجبه يحسد هالشخص، بيتصرف بحسب أهوائه وبصير هو يهندس ويفبرك. وما في مخلوق إلا ومكتب الهندسة اللي عنده ضخم جدا. يعني هلا الذهن شو بيختزن؟ بنشوف مثلا هلا على الكمبيوتر أو فلاش أو دي في دي أو مدري شو قديش عليه معلومات، بس تخزين المعلومات اللي بالذهن ما بيقدر البشر يوصل له حجم. إذا واحد بده ينزل على أوراق المشاريع اللي مشرعها بحياته بيوم واحد، مشاريع اللي مشرعها، الأمور اللي إجت بباله فكر فيها، قديش بدها مساحة؟ يعني أكيد إنه كيف لما بيحكوا عن الكلية الكلوة إنه هي عبارة، إذا بدهم يعملوا مثلها قديش بدها مساحة المكان. المهم هذه الأهواء نتيجة التفكير، بيقعد واحد يفكر ويهندس ويخطط ولكأنه في الله عز وجل. بعدين إذا واحد قال له ما أقولها بينه وبين نفسي، شو بينه وبين نفسي؟ ما بنعرف نحن أنه واحد بيعمر بنية بيكون عامل له خريطة. لما واحد شاف واحد بالشارع في معه حساب، إله حساب معه، هو بتصوره إله حساب معه وتصرف معه وأسأله أذاه، هؤلاء كلهم مخطط لهم سابقا، خريطة مرسومة وإجا بده ينفذها. بعدين شو معنى أنه عن الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه؟ يعني احنا بنائنا انه القلب نصرف فيه مثل ما بدنا، نركم فيه ما اردنا. اذا لابد من التحكم بالهوى. هي الرغبات خطيرة، هي التي تؤدي الى الطغيان، هي التي تؤدي الى ان نفضل الدنيا على الاخرة، لان واحدنا بيكون يوميا عم بيشارك بدورات عديدة، دورة لتقوية الحقد، ودورة لتقوية الاستهزاء، ودورة لتقوية الحسد، ودورة لتقوية السباب والشتائم، ودورة لإفراغ الغضب على الآخرين بطريقة يوميا. هؤلاء عم يتمرن عليهم لوين بيوصل هذا الطاغي؟ هيك الفرعون هيك بيتفرعن لأنه صار خبير بهالمسائل. والمشكلة أن هذا التفرعن اللي هو عبارة عن الانسياق للنزوات للرغبات للميول قد يجتمع مع العلم، قد يجتمع مع المقامات الإيمانية العالية. أنه واحد صار له 20 سنة عم بيصلي وبيصوم بس مش مراقب نفسه أنه بده يتحكم بأهوائه، بعد 20 سنة صلاة وصوم وعبادة يسقط نتيجة اتباع هوى معين. شو الدليل على هذا من القرآن الكريم؟ أنا قلت أنه اتباع الهوى قد يجتمع يعني الانسياق مع الرغبات، وأن يكون الإنسان عبدا لأهوائه، لرغباته، لميوله، لما يحبه، ولو كان الذي يحبه حراما. هذا الأمر يجتمع مع المقامات الدينية العالية ويجتمع مع العلم. هلأ عم بحكي عن المقامات الدينية العالية. سامعين ببلعم ابن باعورة بزمن النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام، هذا كان واصل لمرحلة انه بيعرف اسم الله الأعظم، يعني قادر يحقق معاجز من خلال اسم الله الأعظم. مشيت الأمور المصالح الأهواء ركبت بحيث أنه نسق هو فرعون، وفرعون طلب منه يطلع على مكان خارج البلد ويدعو على النبي موسى. هذا اللي الله عز وجل بيحكي عنه بالقرآن، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. ليش؟ لأن الله عز وجل آتاه آياته فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. مشكلته إذن اتباع الهوى. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذن يجتمع اتباع الهوى والرغبات والميول مع المقامات الدينية العالية، لكن يؤدي إلى سوء العاقب، يؤدي إلى الخسران المبين. يعني لما منشوف أنه مثلا خالد ابن معمر كان في معركة صفين قائد ربيعة، وحلف هو وقومه أن يصلوا إلى خيمة معاوية، يعني أن يقتلوا معاوية، وفعلا وصلوا إلى خيمة معاوية. كان معاوية هرب إلى خيمة ثانية، من الخيمة الثانية بعث معاوية لخالد ابن معمر لا تكمل ولك ولاية خراسان. هون هوى النفس الأمارة، مصاري وجاه إلى آخره، اجتمعت مع هذا المقام الجهادي الكبير وسقط فعلا، ما أكمل، وبعدين ما حصل ولاية خراسان. الفائدة العملية هون، خلينا ما نظلنا نحكي تاريخ وانشأت شيء ظاهر. الفائدة العملية انه اذا كان هذا اللي وصل الاسم الاعظم يجتمع مع وصوله الى هالمقام اتباعه لأهوائه ورغباته، أنا وأنت إذا أمنا بأعمال عبادية شوية هيك كم سنة أو مدري قديش، ليش منأمن أنه خلص نحنا في حفظ الله عز وجل؟ ليش نحنا مشتغلين اللي الله بده إياه عز وجل حتى هو يحفظنا؟ نحنا حافظينه سبحانه وتعالى، والله حافظين رغباتنا. يعني نقوم بواجبنا تجاهه، لا نتجاوز حدوده حتى يحمي حدودنا ويجعلنا في درعه الحصينة، أم أننا نعبد أهواءنا ورغباتنا؟ أنا عبالي جاي عبالي هيك، واللي مش عاجبه يصطفل. أنت عم تقول هيك روح ولي إلى آخره، لأنه جاي عباله أنه يقول له روح ولي. نعبد أهواءنا، كيف تركب معنا؟ بتشتي، بتغيم، بتصيف، برق، رعد إلى آخره، خلص نحن أحرار، واللي مش عاجبه يصطفل. وإذا زوجته بدها تنصح نصيحة روح عبت أهلك، بتكون زوجته عم تقوله أنه حسن علاقتك مع أخوك، مع أهلك، روح عبت أهلك ومتدين. وممكن يقول له روح عبد أهلك والله أكبر وقوم بده يصلي، أو بده يبدي بالأذان والإقامة. إذن عندما نغتر ببعض العبادات ونصير نبني على أنفسنا أنه نحن من خواص الإمام معصوم، من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل الله، من خواص الله عز وجل، هذا غلط. بدنا نشوف أهواءنا بعدها بتتحكم فينا ولا لا. هاي القمة العظيمة، قمة التحكم بالهوى، ما نستسهلها. هاي الإنسانية، هيك واحد بيكون عم يبني إنسانيته، عم بيحافظ على جوهرة الإنسانية. وإلا يبقى الشيطان يتقاذفه تقاذف الكرة وهو يحسب أنه يحسن صنعا. أيضا من جملة الآيات: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أمره فرطا يعني خسارة، تضيع، يعني فرط به، قضى عليه، خسر نفسه خسران المبين. من هو هذا؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. إذن اتباع الهوى يوصل إلى تسكير القلب. ما بعود واحد إنسان، لا بتجينا الآيات، يخرج من الإنسانية إطلاقا. لأنه مين من المخلوقات اللي شو بيجي عباله بيتصرف؟ الحيوان، حيوان، فهو بصير مثل الحيوان. واحد عاقل عمل حاله مثل الحيوان بصير أضله سبيل، ما بيعود مثل الحيوان. بس أيضا من جملة الآيات: فلا يصدنك عن الساعة من اتبع هواه إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ومن جملة الآيات آيتان ملفتين جدا حول أن الهوى يصبح إلها. عن جد خلينا نفكر قديش خطرة القصة، أن واحد عامل حاله شيخ وهو حقيقة لا يعبد الله. صحيح الآية كثير لازم، يعني لازم نظل ببالنا على طول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا قرآن، مش إنه كلام عابر. إنه شيخ ويعبد هواه، يعني هذا مش مؤمن أصلا، اتخذ إلهه هواه. كلام قرآن هذا، إنه في ناس بيتخذوا إلههم أهواءهم، يعني بيعبدوا أهواءهم. شو هي أهواءهم؟ هالشغلة اللي بحبها وهالشغلة اللي بكرهها وهالشغلة، الأمور الحرام اللي بحبها وبكرهها. وهل الدين إلا الحب والبغض؟ فإذا واحد دينه أنه بده ينتقم، دينه الحسد، دينه الحقد، دينه الغيبة، هذا دينه، هو يعبد أهواءه. انقهر من واحد بده يغتابه، أو حب، ما انقهر منه، حب يضحك الناس وبيستأنس كثير إذا قال لهم هذا شو عمل، وغشوا بالضحك وهو غش بالضحك معهم، وعم يغرقوا بجهنم أسفل سافلين، وعم يعبدوا أهواءهم وبناءهم أنه متدينين. وبعدين لا، بدنا نقوم هلأ نصلي. مسألة خطرة. في سورة الفرقان قال تعالى: أرأيت، الفرقان أي 44، أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. نتيجة شو؟ نتيجة اتباع الهوى. هل قد ما سألت الهوى خطرة وانت يا قلب مأمن انه خلاص بصير كمان يمكنك تنصح الناس، واحد بيعبد له هيك شوية عبادة كمية وشهر زمان بصير بدي يعطي برنامج لغيره، مش انه والله هو يعني وبعده هو عبد الهوى، ما صار عبد الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم اللي بيتخذوا آلهتهم الهوى يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني مسخوا جوهرة الإنسانية فيهم، مسخوا بكيف أشغالهم الحيوانية، الحقد عمل حيواني. أنا بعرف أقارب شخص من عنا من بلدنا من ياطار، هذا الشخص كان بيسكن بقرية تانية اسمها رامية، ففي تكرم ثور عنده كان ضاربه لهذا الثور، الثور حقد عليه استفردوا بالبرية حشروا بالجدار ونزل فيه ضرب بقرون إلى أن قتلوا. هذا الحاقد من البشر اللي بيشتغل هيك هذا ثور، بس هذاك الثور مش مسؤول، هذا مسؤول ومحاسب. طيب هي العدوات اللي بيننا داخل الأسر مع الجيران، دنيا ملانة عدوات، والعدوات بين الدول هي عالم كبر مثل العدوات اللي بين الناس. هذه نتيجة شو؟ أن تتحول المنطقة اللي فيها الخصومات إلى مصارعة ثيران. شو السبب؟ لأنه ثقافة العالم لا ثقافة المادية السائدة، ثقافة مصارعة الثيران. هذه الآية بسورة الفرقان 44، بسورة الجاثية 23، أفرأيت أول آية أرأيت من اتخذ إلهه هو، هون أفرأيت من اتخذ إلهه هو وأضله الله على علم. مش قلت قبل شوي بيجتمع اتباع الهوى مع المقامات الدينية وبيجتمع مع العلم؟ هون على علم. وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل. عن جد لازم نلجأ للتوسل، ما في حل. أول شيء بدنا نعترف أنه الأخطاء فينا كبيرة جدا، ثم نلجأ إلى التوسل، نتضرع ندعو إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. إلهي بدي أصير بني آدم، بدي أصير بشر. أن يظل الإنسان كرة للشيطان يتقاذفه مع أهوائه، بحط له طعم هذا السم بالعسل، أنه هو بحب ينتقم، بحب يحقد، بحب كذا، او الغرائز الجنسية الحرام او ما شابه. هاي الامور كلها نتيجة اتباع الهوى. افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. الايات كثيرة أكثر من هيك والروايات كثيرة، لكن أكتفي بهذا المقدار وأشير إلى بعض الروايات. من الروايات خليني أقول نتيجة البحث، يعني بعد التجوال على أعتاب الآيات والروايات نوصل لبعض الروايات المختصرة الجامعة اللي هي نتيجة هذا البحث كله. رح أذكر ثلاث روايات مختصرة ورواية طويلة. ثلاث روايات المختصرين عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، معادلة معصوم، معادلة برئيات. أولا، العاقل من غلب هواه ولم يبع آخرته. نقطة على السطر، ما دام واحدنا ينساق لأهوائه الحرام ردة فعله. هلا الناس ما بيقولوا شيء للي بيغتاب. الشهيد الثاني بيقول نحن منعبد الناس، الزنا منتركه لأنه الناس بيحكوا على اللي بيزني تكرمه، بس الغيبة أخطر من الزنا، ما منتركها لأنه الناس ما بينتقدوا اللي بيغتاب. هلأ الناس ما بينتقدوا اللي بينتقم من الآخر، العكس، الناس بيقولوا له أنت عم تغلط ما عم ترد عليه، لازم تسمعوا كلام قاسي. إذا صار واحد بده يصير بشر بده يعفو ويصفح الناس بيصيروا يتندروا عليه انه هذا البزون بياكل عشاء، البساني بياكل عشاء. يعني شو؟ يعني الجو اللي حولنا ما بيساعدنا على التدين، بيساعدنا على عدم التدين. العاقل من غلب هواه خصوصا في هيك اجواء ولم يبع اخرته بدنياه. يعني العار عند الناس بيقول يعيروه اولى من النار، عم يفكر باخرته، ما بده ينتقم، ما بده يرد. بعد الامام علي عليه السلام يقول من جانب هواه صح عقله. يعني اذا اتباع الهوى بالحسد بالحقد بالغريز الحرام كذا 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 بالاكل الحرام او النجس او ما شابه، مرة عمرة اتباع الهوى مرة عمرة يفسد العقل. فإذا قرر جانب الهوى لا يتبع الهوى يصح عقل، وإذا لا يظل مجنون. يعني عن جد اللي إذا واحد أذاه هو بأذيه بالحرام هذا مجنون، هذا جنون. فبدنا ندعي الله عز وجل انه يخلينا عاقلين، صلح لنا عقلنا وخلينا عاقلين. ايضا عنه عليه السلام كم من عقل اسير تحت هوى امير. هذه الروايات توجز كل مسألة اتباع الهوى والاهواء، هذا الامر الموضوع الحساس اتباع الهوى والنهي عن اتباع الهوى. امضى النبي صلى الله عليه وسلم عمره وهو يؤكد عليه، لانه مع اتباع الهوى ما في مجال للتدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رفع شعار قولوا لا اله الا الله تفلحوا، يعني لا تتبعوا اهواءكم، اطيعوا الله والرسول. النقيض لطاعة الله والرسول هو اتباع الهوى. الرواية اللي عن الإمام الصادق عليه السلام وأختم بها، يقول عليه السلام من سره أن يعلم أن الله يحبه فليعمل بطاعة الله وليتبعنا. ألم يسمع قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم يبدأ عليه السلام يتحدث عن علامات من يحبه الله ومن يبغضه الله. شو هي العلامات؟ فمن لاقي أنه اللي بيتبع الهوى هذا الله بيبغض. خلينا نشوف علامات الذي يحبه الله تعالى. قال عليه السلام إذا أحب الله تعالى عبدا ألهمه الطاعة وألزمه القناعة وفقهه في الدين. يطيع، يعني لا يتبع هواه، يلتزم بالحكم الشرعي. إذا واحد بيشوف حاله أنه يلتزم بالحكم الشرعي وقانع قنوع لا يميل إلى البذخ والترف والجخ والاستعراض والكنفشي ويحرص على أن يتفقه في الدين، هي ثلاث علامات لمن يحبه الله عز وجل. الثلاثة مع بعضهم دليل أن الله سبحانه وتعالى يحبه. بعد وقواه باليقين، ألهمه الطاعة وألزمه القناعة وفقهه في الدين وقواه باليقين، فاكتفى بالكفاف واكتسب العفاف. كيف ذكرت نتيجة الأبحاث السابقة كلها المالية وغيرها والفساد المالي قلة الأكل، المدخل إلى كل هذه العظمة المعنوية والقيام البدء من قلة الأكل. هون عم بيقول اكتفى بالكفاف واكتسب العفاف. وإذا أبغض الله عبدا حبب إليه المال، شو الثواب؟ مصاري. وبسط له الآمال وألهمه دنياه ووكله إلى هواه فركب العناد عنوده. هي قليل بدعائكم له أن تخلد فيها المعاندين. ما دام واحدنا بشوف حاله عنودي عنيد خلي خاف، خاف جهنم للمعاندين لأهل العناد. مش مرجلة وشطارة وحضارة انه واحد هيك يتمقطع بالآخرين غصبا عنك انا بدي هيك بعناد. شوف الحق، شو في حق معك ولا لا؟ الله بيقول هيك ولا لا؟ مين انا حتى افرض على حدا شيء الا اذا في حق. فركب العناد وبسط الفساد وظلم العباد. اذا علامة اللي الله عز وجل بيبغضه انه بيحب المصاري، وبمشرع انه امله عريض وبسط له الامال والهمه دنيا، ما بفكر الا بالدنيا، ووكله الى هواه بيتبع رغباته واهواءه. انت ليش عملت هيك؟ ما هذا ما بيجوز. شو ما بيجوز يا شيخ؟ خلصونا. شو ما بيجوز؟ لانه هو بده هيك، خلص فاتيها مسبقا، هذا اتباع الهوى. هذا هالكلام على كثرته انه موجود بكثرة، بس يخرج الانسان من الايمان ويدخله في الشرك. شو ما بيجوز؟ كيف يعني؟ اعتراض على الله عز وجل. يعني مين المشرع؟ انت المشرع، يعني انت تعبد نفسك. فركب العناد وبسط الفساد وظلم العباد. اللهم من علينا بتوبة نصوح. اللهم وإنه لا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتك، فقوني بقوة منك كافية، وعصمني بعصمة منك مانعة، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، بلوعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما يجري على أهل البيت من بعده. اللهم زدنا من فضلك، إنك ولي الإحسان والنعم. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا في الشام والعراق، لا سيما المدافعين عن العتبات المقدسة خصوصا في سامراء، وشهداء الإسلام في البحرين والباكستان والحجاز واليمن وفلسطين، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت كما في رواية يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.